قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد متواصل بإذن ربنا جل وعلا مع نداء الإيمان، وما زلنا مع النداء 23 من نداءات ربنا الرحمن جل وعلا في قرآنه الكريم من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من عدوكم الخارجي. وتكلمنا أيها الأحبة عن أخذ الحذر من الأعداء، أن نأخذ حذرنا من عدونا أولا بأن نعرف من هو عدونا، وعدونا كما بينا هو من يحارب دين الله جل وعلا، ومن يأبى أن يرضى وأن يؤمن بالله عز وجل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عدونا فعلا هو الكافر الذي كفر بالله جل وعلا وحارب دين الله تبارك وتعالى. نأخذ حذرنا من هذا العدو بعد أن عرفناه، وبعد أن عرفنا سبب العداوة. ليست العداوة بيننا وبين أعدائنا أيها الأحبة على أرض ولا على مال ولا على بترول ولا على ذهب ولا على ماء، إنما العداوة بيننا وبين أعدائنا هذه العداوة على الدين، على الإيمان، على الحق. هم أهل باطل ونحن بفضل الله جل وعلا أهل حق، والعداوة قائمة بين الحق وبين الباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فأمرنا ربنا جل وعلا أن نأخذ الحذر وأن نعد العدة. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أن نعد العدة أولا باجتماع كلمتنا بوحدتنا حول دين الله جل وعلا، حول كتاب الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هكذا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى. وبينا أيها الأحبة أنه مهما عظمت القوة ومهما زاد العدد ومهما كثر العتاد، فإنه لا نصر لنا على أعدائنا إلا إذا توج هذا كله بالإيمان بالله تبارك وتعالى، بتوحيد الله عز وجل، بالعزة والتقوي بالله تبارك وتعالى. خذوا حذركم بمعرفة عدوكم، بمعرفة أسباب العداوة، بأخذ أسباب الاتحاد والالتفاف حول دين الله، بإعداد العدة والقوة التي نواجه بها أعداءنا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. كان هذا أيها الأحبة هو العدو الخارجي. الله تبارك وتعالى في هذا النداء يأمرنا كذلك بأن نأخذ حذرنا من عدو آخر، عدو يختلف عن ذلك العدو الخارجي. العدو الخارجي يظهر العداوة ويجاهر بها ويصدع بها ولا يتخفى، يعلنها أنه يرفضك ويرفض ما أنت عليه ويحاربك ويحارب ما أنت عليه. أما أولئك الصنف فإنهم يظهرون لنا الخير ويبطنون الشر، أقوام منافقون يبطنون في قلوبهم الكفر والبغض لدين الله عز وجل، لكنهم يظهرون خلاف ذلك. ومنهم أو معهم أقوام آخرون قد لا يكونوا منافقين، قد يكونوا من المسلمين المؤمنين لكنهم ضعاف الإيمان، ما زال الإيمان بعد لم يرسخ في قلوبهم. فيحذرنا الله جل وعلا ويعلمنا أن الصف الإسلامي وأن الأمة الإسلامية الجماعة المسلمة يكون فيها هؤلاء الأقوام من ضعاف الإيمان أو من المنافقين. وأنا أنبه أيها الأحبة إلى أن وجود هذا الصنف بين المسلمين علامة على قوة المسلمين، لأنه لا يوجد المنافق إلا وسط أقوام يهابهم ويخافهم. ولهذا المتتبع للتاريخ ولسيرة المسلمين وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النفاق لم يظهر بهذه الصورة إلا في المدينة. في مكة لم يكن هناك نفاق، لماذا يوجد النفاق في مكة والمسلمون في حالة استضعاف وفي حالة اضطهاد وضعف، ليس لهم قوة ولا تمكين ولا منعة، فعلام ينافقهم الناس؟ بل كان الكفر كفرا صريحا واضحا. أما في المدينة وقد مكن للمسلمين، أصبحت لهم دولة، أصبحت لهم منعة وجيش ومكانة، هنا يظهر هذا الصنف من الناس المنافق الذي يظهر الشيء الطيب ويخفي هذا الخبيث. الله تبارك وتعالى يطمئن عباده المؤمنين ويأمرهم أن يأخذوا حذرهم من هؤلاء، لأن هؤلاء وإن كان يمكن للجماعة المسلمة والأمة المسلمة أن تسير وهم فيها، إلا أنهم لو كثروا ولو تركوا على هذه الصورة لا شك أنهم عاملوا إضعاف وعاملوا إرجاف بين المسلمين. ولهذا يأمرنا الله جل وعلا ونحن نسير في طريق الإيمان: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم من هؤلاء، كونوا على حذر، كونوا على يقظة، لئلا ينشر هؤلاء ثقافة النفاق واعتقاد النفاق أو ثقافة ضعف الإيمان واعتقاد ضعف الإيمان بين الناس وبين المسلمين. ثم يعرض الله جل وعلا لنا عدة أصناف من هؤلاء، أو قل هي عدة أخلاق ومظاهر يظهر بها هؤلاء الناس. فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يذكر الصنف الأول، يقول: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هؤلاء هم القسم الأول، وتأمل في حال هؤلاء، وإن منكم لمن ليبطئن. هو إذا ما رأى المسلمين وقد خرجوا للجهاد في سبيل الله، إذا رآهم يدفعون عدو الله وعدوهم، إذا رآهم خرجوا يطلبون القتال لله عز وجل ويبذلون أرواحهم، ماذا يفعل؟ يبطئ، هو يتأخر. وليس هذا فقط، يتأخر هو ويؤخر غيره، ولهذا عبر عنها الله جل وعلا بقوله ليبطئن. سبحان الله، حتى التعبير، انظر اللفظ ليبطئن، يعني كلمة ثقيلة تشعر بما يفعله هؤلاء الناس من إبطاء وتبطيء. هم يبطئون ويبطئون عباد الله المؤمنين. هؤلاء أقوام ما فهموا حياة المؤمنين، لم يفهموا كيف يكون الإيمان وكيف تكون حياة المؤمنين، يعني عقائدهم فاسدة وتصوراتهم فاسدة وبعيدة عن الفهم الصحيح للإسلام. ولهذا ترى مظهر هذه العقيدة الفاسدة، فإن أصابتكم مصيبة، إن أصاب المسلمين جراح أو هزيمة أو قتل، نكبة لحكمة يعلمها الله جل وعلا، ماذا يقول هؤلاء المبطئون المبطئون؟ قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يا سبحان الله، انظر انظر كيف جعل التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل التخلف عن الجهاد في سبيل الله، جعله نعمة. قلب للحقائق، حاله والله كحال من قال الله جل وعلا فيه ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ذاك هو الجد بن قيس لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي ألا أخرج، إني أخاف على نفسي بنات بني الأصفر، أخشى فتنة النساء، إذا رأيت نساء الروم على جمالهن وعلى حسن أخشى أن أفتن، ائذن لي ولا تفتني. فيقول الله جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا. إن مخالفتهم، إن تخلفهم عن السير مع النبي صلى الله عليه وسلم لهي الفتنة. فانظر كيف قلب هؤلاء الآية وكيف بدلوا التصور، جعلوا تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله نعمة. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، معهم وكأنهم أقوام آخرون وكأنهم ليسوا بمسلمين. تأمل أخي الحبيب لتحذر من هذه الأصناف. ولئن أصابكم فضل من الله، إن أصاب المسلمين نصر ومغانم غنائم وأموال يأخذونها بفضل الله من أعدائهم، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يتمنى لو كان مع المسلمين في ذلك الوقت. لماذا ترى؟ ليقتل في سبيل الله؟ ليجاهد في سبيل الله؟ لا والله، قد أظهر منذ قليل أنه يعتبر تخلفه نعمة لما هزم المسلمون، أما عندما انتصروا قال فأفوز فوزا عظيما. انظر إلى ضحالة الفكر، انظر إلى دناءة الهمة. والله إن الكثير من المسلمين إلا من عصم الله جل وعلا لا يقع في هذه الورطة، عندما تتدنى همته، عندما يصبح مناه مجرد غنيمة، بعض الأموال، بضعة دينارات أو دولارات يغنمها، ويعتبر هذا فوزا عظيما، وكأن هذه هي الدنيا وما فيها. عندما تتدنى الهمة لتكون بهذه الحالة لا شك أن الإنسان قد ابتعد تماما عن المفهوم الصحيح للدين وعن العقيدة الصحيحة. الذين فهموا هذا الاعتقاد الصحيح، فهموا عبوديتهم لله عز وجل، فهموا أننا في هذه الدنيا لتنفيذ أوامر الله عز وجل فقط، لكي نعبد الله جل وعلا كما أمر فقط. حتى كان الواحد منهم يقدم على القتال في سبيل الله ويحمل روحه على كفه، فإذا ما طعن أمسك الدم بيده ووضعه على وجهه وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. سبحان الله، عقيدة صحيحة. هذا هو الفوز، هذا هو الفوز العظيم. لا ذلك المنافق الذي يرى الفوز العظيم في مجرد لعاعة من الدنيا يأخذها، بضعة أموال أو دينارات أو غير ذلك. والله جل وعلا يبين لنا ولهؤلاء أن الأمر ليس كذلك، وأن المؤمن الحق يقاتل في سبيل الله عز وجل. قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الذي يقاتل في سبيل الله يبتغي إحدى الحسنيين، كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، فيقتل أو يغلب. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما. الأجر العظيم في الآخرة عند الله جل وعلا في جنة عرضها السماوات والأرض، والأجر العظيم في الدنيا بالتمكين في رضا الله عز وجل وفي طاعة الله تبارك وتعالى. ثم يلوم الله جل وعلا هؤلاء ويلوم من ينحو نحوهم من المسلمين، فيحثهم فيقول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. لماذا تتخلفون عن القتال؟ لماذا تتأخرون؟ والقتال إنما يكون في سبيل الله عز وجل وفي سبيل أولئك المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا، الذين يقولون ربنا، يتضرعون إلى الله عز وجل. وكم من رجال ونساء وولدان الآن أيها الأحبة أيها المؤمنون، الآن في بلاد المسلمين ينادون ويقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وتأمل، والكلام في هذه الآية على هذه القرية أي مكة، مكة المكرمة المشرفة البلدة الحرام، لكنها في ذلك الوقت لم تكن أرضا إسلامية، لم يكن المتغلب عليها يحكم بشرع الله جل وعلا، ولهذا كانت قرية ظالم أهلها، ودعا المستضعفون المسلمون فيها، دعوا ربهم أن يخرجهم منها مع أنها البلدة الحرام، لكنهم لا يتعاملون مع التراب ولا يتعاملون مع تلك المفاهيم السقيمة التي أدخلها إلينا أعداؤنا، الوطن والأرض القومية والقبلية. لا والله، إنما هو قتال في سبيل الله. فهذه القرية قد ظلم أهلها وكفروا وأشركوا بالله جل وعلا، فلنخرج منها. فالإسلام لا يعرف قوميات ولا يعرف عصبيات، لا يعرف ترابا يعبده الناس من دون الله جل وعلا. إن المسلم يعرف أن وطنه وبلده هي البلد التي يقام فيها شرع الله عز وجل. الوطن الذي يدافع عنه المسلم هو الوطن الذي يرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا هو وطنه حيثما كان في أرجاء الأرض. قد يكون في أقاصي المشرق في بلاد الصين والهند، وقد يكون في أقاصي المغرب، في الشمال أو في الجنوب، لا يهمه بلده. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هكذا يحسم الله جل وعلا القضية. إن هؤلاء الذين يسيرون مع المسلمين لأجل أن يكونوا دائما في حالة النصر، لأجل أن يكونوا دائما في حالة الرخاء، لم يفهموا معنى الإسلام الحقيقي. المسلم الحقيقي يقاتل، أي يعرض نفسه وماله وما يملك للخطر، يبذله في سبيل الله. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. رسالة يرسلها الله جل وعلا إلى أولئك الذين يبطئون ويبطئون الناس ويثنون عزائمهم عن الجهاد وبذل الجهد في سبيل الله. يقول لهم الله جل وعلا قاتلوا أولياء الشيطان. أولياء الشيطان الذين تخافونهم وتهابونهم، شيطانهم زعيمهم ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. سبحان الله. فإذا كان رئيسهم وقائدهم ضعيفا، فما بالك بمن يستند إليه ويتولاه، هو أولى بأن يكون أضعف منه. قد يقول قائل إذا كان الشيطان ضعيفا كما تقولون، والله ما نحن الذين قلنا، وإنما قال ذلك ربنا جل وعلا، لكن دعنا نستمع إلى كلامهم. يقول إذا كان الشيطان كما تقولون ضعيفا، فكيف فعل ما فعله بالناس، وأغوى من أغوى، وأضل من أضل؟ مدام ضعيف كيف يؤثر في الناس هذا التأثير؟ أقول أجل أخي الحبيب، الشيطان ضعيف تدري، وأنت أيضا ضعيف. أي والله، أنت ابن آدم ضعيف. قال جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا، أنت ضعيف، الشيطان ضعيف. فما السر إذن؟ أنت ضعيف لكنك قابل للتقوية. أنت ضعيف بنفسك، فإذا تقويت بالله عز وجل قويت. أما الشيطان فلا يلجأ إلى الله عز وجل فلا يقوى أبدا. معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا سيدي.
الله يبارك فيك يا أخي.
فضلت الشيخ العقنية معايا ولا
لا؟ اتفضل تحت أمرك.
الأسئلة لحضرتك ولا الشيخ العقنية؟
اتفضل أنا سامعك.
أيوة يا سيدي. السلام عليكم. سعيد أحمد معك من جديد.
مرحبا يا أخ سعيد، اتفضل.
عايز نسأل حضرتك سؤال،
نرجو بس أن يكون في موضوع الحلقة.
ماشي. الحركة للدين والخروج في سبيل الله،
نعم،
ما تقول فيها؟
طيب تفضل. ايه تاني؟
هو ده السؤال المهم عندي والله دلوقتي.
طيب جزاكم الله خير.
الدعوة لله والخروج في سبيل الله.
اجيبك ان شاء الله. هنا الفاضل يسأل عن الحركة للدين والدعوة الى الله عز وجل، وهذا سؤال مهم، لأننا نقول الله جل وعلا ينادينا يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وهذا أصلا وأساسا في القتال، أن نقاتل في سبيل الله عز وجل وأن ندفع أعداءنا. لكن دفع أعداءنا كما يكون بالقوة والسنان، يعني بالسلاح، يكون كذلك بالحجة والبرهان، بالدعوة وبإظهار الحق وبرد شبه أهل الباطل. فلا حرج، بل هذا أمر مطلوب، أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى، أن نعلم الناس دينهم، وأن نبين لهم أصول هذا الدين، وأن نزيل الشبهات عنهم. لكن لابد أن ننتبه إلى عدة أمور في هذا الشأن. الأمر الأول أن الدعوة إلى الله عز وجل جزء من دين الله. نعم هو جزء هام خطير، لكن هو جزء من الدين، ليس هو كل دين الله عز وجل. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أمره به ربه جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون على بصيرة، والبصيرة علم وزيادة، يعني علم فوق هذا العلم حكمة وفن. أدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، إذن لابد للداعي أن يخرج للدعوة على علم. فبهذا يكون بفضل الله جل وعلا محققا لما أراده. أما أن نحصر دين الله عز وجل في أنه في الدعوة فقط، ونخرج لندعو الناس فقط إلى أن يخرجوا ليدعوا الناس، ونهمل العلم ونهمل العقيدة ونجمع الناس على خواء وعلى غير فه، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول به ولا نرضاه. ولا تتقيد الدعوة إلى الله عز وجل بهيئة معينة، قد تكون الدعوة في خطبة يخطبها الإنسان، أو في رسالة يكتبها، أو في درس يلقيه، أو في كلمة ونصيحة يقولها لأخ له، أو في شريط أو كتيب يهديها له، أو غير ذلك من أساليب الدعوة المتنوعة الكثيرة يسلكها الإنسان بإذن الله تعالى ليصد أعداء الله عز وجل، وليدعو ويقرب إخوانه من المسلمين. نعود أيها الأحبة بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب لعله قطع الاتصال. نقول هذا هو الصنف الأول الذي حذرنا الله جل وعلا منه، هذا الصنف الذي يتأخر عن القتال وعن البذل، لا يريد أن يتعب نفسه. إسلام إذا كان الإسلام يعني ألبس ثوبا طيبا ولعلي أرتدي عمامة أو غطرة والناس يحيونني، فضيلة الشيخ ذهب، فضيلة الشيخ راح، لا بأس بهذا، ويكرمونني في البيع والشراء يقبل. أما عندما تأتي المشقة، عندما تأتي المطالبة ببذل الجهد، بإنفاق المال، بتعريض الروح للقتل في سبيل الله، قل لا، قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هذا قال الله جل وعلا فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. احذر عبد الله المؤمن من هؤلاء، احذر منهم واتق مكائدهم، واحذر أن يستزلك الشيطان فتتبعهم على طريقتهم. الصنف الثاني صنف قد لا يكون من المنافقين، لكنه من ضعاف الإيمان. قال الله عز وجل فيهم: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هؤلاء القوم، قيل إن هذه الآية نزلت في أقوام من المسلمين كانوا وهم في مكة ويلاقون من المشركين شدة وعناء وعنة، كانوا متحفزين متوسبين عندهم حماسة واندفاع، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في القتال. علامة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا أعزة قبل أن ندخل في الإسلام، وما كان يجرؤ أحد أن يتعرض لنا بسوء، فلما دخلنا في الإسلام وأكرمنا الله عز وجل بهذا الدين نصير إلى هذه الحال؟ لا، إعذن لنا بالقتال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إني لم أمر بعد، لم أمر بالقتال، كفوا أيديكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكان المسلمون كانوا مأمورين بالصلاة والزكاة، لا على الهيئة الأخيرة في الصلاة الخمس، ولا على هيئة الزكاة ذات النصب والفروض، وإنما كانوا مأمورين بالزكاة بالصدقة عموما. فأمرهم الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أيديهم. هؤلاء عندما انتقلوا وهاجروا إلى المدينة وأنزل الله جل وعلا الأمر بالقتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، فريق من هؤلاء الذين كانوا متحمسين متوسدين، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، خافوا خوفا شديدا عندما حانت ساعة الجد وحانت ساعة إثبات الجدية والبذل، خافوا من الناس، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. سبحان الله، وهذا درس كبير عظيم لنا أيها الإخوة والله، درس لنا ألا نغتر بالحماسة الزائدة التي قد تظهر منا أو من بعضنا، فإن في غالب الأحوال هؤلاء الذين تأخذهم الحماسة والاندفاع وإن شئت قل التهور الزائد، هؤلاء في الغالب يكونون هم الذين يتباطؤون ويتأخرون عندما تحين ساعة الجد، غالب الأمر هذا. لماذا؟ لأنه في الغالب هذه الحماسة تكون صادرة عن قلة علم بالواقع، وعن قلة دراية بحجم التكاليف وبمغبة هذه الأفعال وبعاقبة هذه الأعمال، إنما هي حماسة واندفاع، لا يدرك ما الذي سيترتب على هذا من أخطار. والله جل وعلا يعلم أن هذه العصبة المؤمنة في مكة وهي ضعيفة، لو أنها أمرت بالقتال في هذا الوقت لاستؤصلت عن بكرة أبيها، أو أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء المسلمون من كل بيت لو كتب القتال الآن لصارت يعني مقتلة عظيمة، في كل بيت تحدث مقتلة، الولد وأبوه وإخوانه، فرفق الله جل وعلا بعباده إلى أن ينتشر الإسلام وإلى أن يتحيز المؤمنون إلى مكان وإلى أن يتميز الصفان، فأخر الله عز وجل هذا الأمر. هؤلاء المتعجلون الذين لا يقدرون عواقب الأمور وتحكمهم العاطفة والحماسة فقط يتصرفون بهذه الصورة، وقد يكون من أسباب هذه الحماسة قلة الاحتمال. كثير من الناس يتحمس لأنه لم يعد يستطيع الاحتمال، خلاص يعني ما عاد يتحمل الأذى الذي يلاقيه. وتجد غالبا أن الذين يتملكون أنفسهم ويصبرون ويتحملون الأذى ليعدوا العدة ولينتظروا تهيئ الظروف المناسبة إلى أن يأتي أمر الله جل وعلا، هؤلاء هم الذين يثبتون بإذن الله جل وعلا عندما تحين ساعة الجد. فنتعلم ألا نغتر بهذه العواطف المندفعة الجياشة التي لا تبنى على أصل صحيح، من تقدير الأمور ومن دراسة الواقع ومن تقدير حجم التكاليف. ولهذا فالله تبارك وتعالى عاب عليهم، يخشون الله، يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. سبحان الله، يقول الله جل وعلا لهم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع الدنيا كل الدنيا قليل، وأنتم تطلبون التأخير والتأجيل إلى أجل قريب، فما الذي يفيدكم؟ يعني إذا كانت القضية هذا التأجيل ماذا ستنتفعون به؟ إذا كان متاع الدنيا كل الدنيا قليل، هذا المتاع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا، الدنيا كلها، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. سبحان الله. فإذا الله جل وعلا يعطي الكافر منها لأنها لا تساوي جناح بعوضة، ولا قيمة لها ولا وزن لها. فإذا كان متاع الدنيا كله قليل فما الذي يفيدكم؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وتأمل ذكر التقوى هنا، ربنا يذكر المتقي لمن اتقى، لأن الذي يتقي ربه، الذي يخشى يخشى ربه، الذي يخاف يخاف من ربه لا يخاف من الناس. الخشية ينبغي أن تكون من الله عز وجل، لا أن تخشون الناس، لأن أمر الأجل وأمر الموت محتوم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلا التأجيل ينفعكم ولا التأخير يمد في أعماركم، لا علاقة بين الموت وبين ترك القتال. هنا أمر ينبغي أن ينتبه إليه جميع المؤمنين والمسلمين الذين يربطون بين هذه الأشياء. لا والله ما. طيب نأخذ الاتصال ونكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل.
أكثر من أمثالك يا شيخ إن شاء الله.
الله يبارك.
عندي سؤال طال عمرك، ودي لو تجيب عليه بعد الأدلة.
تفضل.
يعني شفنا أنت ما يخفى عليك اللي يسوونها الكفار المسلمين من قتل المدنيين والأطفال وما شابه ذلك، ما يخفى عليك. المقصود طال عمرك، هل يجوز الرد على الكفار بالمثل؟ واعتدوا عليهم مثل ما اعتدوا عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها. فرجعت تردي يا شيخ، الله يجزاك خير.
حاضر، جزاكم الله خيرا. أخ الفاضل يسأل، ونحن بصدد الحديث عن أخذ الحذر من الأعداء وعن مجاهدتهم ومقاتلتهم، هل عندما يرتكب الكفار في حق المسلمين هذه المجازر ويقتلون النساء والأطفال ويقتلون من لا ذنب لهم ولا يقاتلون، هم أصلا نحن على يقين أنه لا على باطل في قتالهم للمسلمين، يعتدون على ديارنا وعلى أرضنا وعلى أموالنا وعلى أعراضنا، هذا أمر واضح. لكن يقول الأخ الفاضل، هل لنا أن نرد عليهم بالمثل؟ بمعنى أنهم قتلوا النساء نقتل النساء، قتلوا الأطفال نقتل الأطفال؟ نقول لا يا أخي، هذا ما أمرنا الله جل وعلا به. هم إن غدروا لا نغدر، وإن خانوا لا نخون. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان والعباد في صوامعهم، ومر ذات مرة في إحدى الغزوات فوجد امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء وقال ما كان لهذه أن تقاتل. فنحن لا نفعل معهم ما يفعلونه من باطل، وإنما نقاتل من يقاتل، ونقاتل من يعين على القتال، بمعنى أن النساء لا تقتل إلا إذا شاركت في القتال، يعني لو أن مجندات في الجيش الكفار لا تقتل لأنها تقاتل، إنما لا تقتل النساء ولا يقتل الأطفال لأنه لا يقاتل لا يقاتلون. فنحن إن هم يعني عصوا الله عز وجل فينا فنحن لا نعصي الله تبارك وتعالى فيهم. وهذا والله من أعظم الشواهد على عظمة الإسلام وعظمة دين الله تبارك وتعالى، وأننا عندما نقاتل نقاتل باسم الله عز وجل ونقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، فنحن نلتزم بما أمرنا الله عز وجل به. أما هم فهم كفار كما قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا يا اخي، الله يبارك.
كل عام وحضرتك طيب يا فندم.
صحة والسلامة، تفضل.
والله يا فضيلة الشيخ انا عندي سؤال عاوز اطرحه على سيادتك.
تفضل.
ويا ريت يعني سيادتك يعني تفيدني بيه.
اجيبك ان شاء الله ان كان في موضوع الحلقة.
انا راجل كان ليا ظروف وكنت فقير وربنا سبحانه وتعالى من علي، واصبحت يعني من نعمة ربنا ان انا يعني في حالة يعني الحمد لله.
نعم.
واخواتي طبعا ما كانواش بيقفوا جنبي ولا كانوا بيساعدوني وكانوا تركني كده. وحتى كنت اقتربت دين زمان من حوالي بتاع 12 سنة تركوني في السجن يمكن 6 سنوات ومحدش وقف معاي. فالآن لما ربنا سبحانه وتعالى من علي وبقى عندي شركة وعندي عربية وعندي اللي ربنا يعني يبعتولي لي اخ حصلت له ظروف تمام سيادتك.
نعم.
وكلهم رامين الحمل علي، ولكن زوجتي بتقول لا ما تساعدش حد عشان ما حدش وقف جنبك. فانا محتار هل ربنا سبحانه وتعالى يعني ليه جزاء عند الله ولا ايه بالظبط يا فضيلة الشيخ؟ فانا بصراحة من ورا زوجتي ومن ورا ولادي ساعدت اخويا وقومت له محامي ووقفت جنبه وقلت علشان خاطر يعني عظم التربة بتاع امه وابويا، لان احنا ناس فلاحين من الشرقية تمام.
نعم.
ومش عاوز ان انا يعني اخسر اخويا في الدنيا علشان اقابل ربنا سبحانه وتعالى، وانا متيقن فعلا ان انا عملت خير. فانت يا ريت تفيدني لان انا بتألم والله والله العظيم انا بتألم، ولدرجة ان يعني انا نصحت اخويا كتير كان يقول لما يحصل لي حاجة ما تمشيش ورا مني ابعد عني، ودلوقتي انا اللي شايل يعني الحمول يعني ربنا سبحانه وتعالى
الحمد لله الحمد لله
التصرف. ولكن انا
طيب ان شاء الله يعني ان شاء الله ساجيبك سريعا، وارجو من اخواني ان الاسئله تكون في موضوع الحلقه حتى لا نخرج عن موضوعنا. يعني اقول لك في عجاله انت تعمل لله عز وجل، انت لما بتساعد اخوك بتساعد لله تبارك وتعالى، ساعد اخوانك واشكر نعمه الله عز وجل عليك، كنت معدوما فرزقك الله عز وجل، كنت مبتلى فعافاك الله تبارك وتعالى، اشكر نعمة الله تبارك وتعالى وساعد اخوانك وادفع بالتي هي احسن ورد السيئة بالاحسان، رد الاساءة بالاحسان لاخوانك. ولا اقول يعني من وراء زوجتك، لا، امامها واعلمها واعلم اولادك واعطيهم درس في هذه الحياة. قل له يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. واصل الرحم مش هو اللي لما واحد يصله يقوم يصله، أخوك زارك تزوره، ساعدك تساعده، لا، ليست هذه الصلة، إنما الصلة أن يقطعك هو فتصله أنت. فانت ان كانوا هم لم يتقوا الله عز وجل فيك فاتق الله انت فيهم وافعل انت الخير، وثوابك عند الله تبارك وتعالى يعني لا يعلم مداه الا الله عز وجل. طيب ايها الاحبه، نرجع الى هؤلاء الصنف الذين يعلمهم الله عز وجل ويعلمنا، اينما تكونوا يدرككم الموت. اياك ان تربط بين الهروب من القتال والجهاد، من تحمل المسؤولية، من الدعوة إلى الله عز وجل، بين هذا وبين الموت لا علاقة. نعم، يجب على المسلم أن يأخذ حذره، يجب عليه أن يعد العدة، يجب عليه ألا يلقي بنفسه إلى التهلكة. لكن هذا كله لا علاقة بينه وبين أجلك. ذكرنا مرارا قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، سيف الله المسلول، كيف خاض حروبا كثيرة، أين مات وكيف مات؟ مات على فراشه كما قال رضي الله عنه، قال يعني خضت من الحروب الكثير وما في جسدي موضع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي. فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. فنتعلم أن الأجل لا مفر منه، وأن الإنسان إذا جاء أجله سيأتيه الموت، ولو كان في بروج مشيدة محصنة حصون متينة احبس نفسك فيها سيأتيك الموت، لن ترد عنك، هي ميتة واحدة وهو عمر واحد قد قدره الله جل وعلا عليك. فكما قال القائل: إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن نموت جبناء. فهؤلاء جبنوا وخافوا لأنهم لم يقدروا الأمور وأخذتهم الحماسة ولم يشغلوا أنفسهم بالتربية العقدية الصحيحة. هذا ما ينبغي أن نهتم نحن به، أن نربي العقيدة في أنفسنا، وأن نراجع مفاهيمنا، نراجع مفاهيمنا عن الموت وعن العمر وعن الحياة الدنيا والحياة الآخرة وعن قيمة الدنيا التي نجري وراءها ونسعى خلفها، لننظر هل تستحق أن يبيع الإنسان دينه من أجلها؟ هل تستحق هذه الحياة أن يكون كهؤلاء الذين لما كتب عليهم القتال إذا بهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية؟ نسأل الله السلامة. قوم ضعاف الإيمان لا شك أن وجودهم في وسط المجتمع المسلم خطر ما بعده خطر. أيها الأحبة، الأصناف التي ذكرها الله جل وعلا ما زالت يعني متعددة، وأخشى أن الوقت قد يعني مر من بين أيدينا، لكن تعالوا نقف وقفة. مسألة هؤلاء القوم خطرهم شديد كمنافقين، لا أبالغ إذا قلت إن خطر هؤلاء المنافقين أشد من خطر الأعداء الظاهرين. وإذا تأملت في بدايات سورة البقرة ستجد أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الكفار في آيتين، ثم تكلم عن المنافقين في قرابة 13 آية، 13 آية تكلم عن المنافقين، بل جعل الله جل وعلا لهم سورة في القرآن باسمهم سورة المنافقون، وجعل لهم سورة أخرى تعدد صفاتهم سورة التوبة يسمونها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ولعله بإذن الله يكون لنا معها وقفات في بيان أحوال وخلال وخصائص المنافقين. لا تعدد ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، يعدد الله عز وجل حال المنافقين. لماذا؟ لماذا كل هذا التفصيل؟ حتى نحذر، أنت قد تنتبه للعدو الواضح، العدو الظاهر خارجي أمامك يقول لك هو كافر بما أمنت أنت به بكل وضوح، فتكون على حذر. أما الذي يكون بداخلك من بني جلدتك يقف إلى جوارك في الصف في الصلاة ويقرأ إلى جوارك القرآن لكنه في قلبه دخل وضغائن، لم يؤمن بعد بالله عز وجل، هذا يخشى منه ويخاف، ولابد أن الأمة تحذر هؤلاء. هؤلاء يحتاجون إلى حجة وبرهان، إلى تعليم وبيان. هؤلاء لن تقاتلهم بالسيف هم لا يقاتلونك بالسيف، لكنهم يبثون هذه الأراجيف، يبثون هذه الأكاذيب، ويبثون هذه الاعتقادات والتصورات الخاطئة. منافقون أو منهم ضعاف الإيمان، لم يفهموا الإسلام فهما صحيحا. الخوف، كل الخوف أن هؤلاء يبثوا هذه الأفكار الفاسدة فتضعف قوة الأمة الإسلامية، ويضعف تضعف عقيدتها، ويضعف فهمها. فإذا ضعفت عقيدة الأمة أصبحت لا قيمة لها. إن الأمة تأخذ قوتها من عقيدتها الصحيحة، من التزامها الصحيح. عندما نلتزم فعلا بالإسلام الصحيح، هنا نكون أمة مسلمة يرضى الله جل وعلا عنها. ويعني أحد الدعاء الأفاضل بالأمس كان أذكر كتابا لأحد الدعاء عنوانه هل نحن مسلمون، وأقول إن الرجل أراد أن نتساءل فعلا هل نحن مسلمون، لا يعني تكفير الناس، وإنما يعني هل هذا الإسلام الذي نعيش به هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه المفاهيم، هل هذه التصورات هي التي ارتضاها لنا الله عز وجل؟ وهذه والله دعوة حري بنا أن نهتم بها فعلا. هل نحن مسلمون؟ هل نحن مؤمنون؟ حتى نلبي نداء الله جل وعلا يا أيها الذين أمنوا. أيها الأحبة، يعني الحديث موصول إن شاء الله جل وعلا حول هذه الطوائف التي حذرنا الله جل وعلا منها، وخصائصها، والأفكار التي تبثها في المجتمع الإسلامي، حتى نكون على حذر منها. ويعني قبل أن أترككم أقول قدر الله وما شاء فعل. كنت أتمنى الليلة أن نتمتع بسماع صوت شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. كان من المفترض أن يحدثنا هاتفيا الليلة، لكن لقصور في بعض الأجهزة الفنية لم نتمكن من هذا الاتصال، فأسأل الله جل وعلا أن يعيده إلينا معافا سالما غانما، وأن يجعل ما أصابه في ميزان حسناته طهورا وكفارة بإذن الله، وأن يعجل شفاءه وعودته إلى إخوانه وأهله ومحبيه. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة في الأسبوع القادم بإذن الله مع نداء الإيمان، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.